بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الذين لا يحبهم الله للشيخ خالد صقر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإن سباق العقلاء في هذه الدنيا إنما هو إلى مرضات الله، فإن العاقل ينظر إلى آخرته، وإن الأحمق ينظر إلى دنياه. الأحمق ينظر إلى دنياه فيتنافس فيها ويتقاتل عليها ومن أجلها، والعاقل ينظر إلى آخرته فيتنافس فيها ويجتهد أن يكون فيها من المقبولين. كان مالك بن دينار عليه رحمة الله تعالى يقول: يا ليت شعري في أي الدارين منزل مالك، في أي الدارين منزله، أفي الجنة أم في النار. كانوا حريصين على النجاة وأن يفوزوا بمرضات الله جل وعلا، حرصهم كان بالعمل لا بالقول، كان بالاجتهاد لا بالتكاسل، كان بالهمة العالية لا بالقعود والأماني الكاذبة. حرصهم كان بحرصهم على أن يكونوا من الذين يحبهم الله، في أخلاقهم، في سلوكهم، في عقيدتهم قبل ذلك وفي أعمالهم. حرصهم كان في حرصهم على أن يتخلصوا من صفات أولئك الذين لا يحبهم الله، يعلمون أن محبة الله جل وعلا هي غاية ما يتمناه العبد في الدنيا، وأن سخط الله عز وجل وبغضه للعبد هو أشد ما يتوقاه العبد في هذه الدنيا، لأن الذي يرضى عليه الله يدخله الجنة ويرحمه، والذي يسخط عليه الله جل وعلا يدخله النار ويعذبه. فكانوا حريصين على أن يتخلقوا بأخلاق من يحبهم الله، ويبتعدون عن أخلاق من لا يحبهم الله. وقد علمت عبد الله أن ربك جل في علاه لا يحب المعتدين، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المختالين الفخورين المعجبين. ألا فاعلم عبد الله كذلك أن ربك جل وعلا لا يحب المستكبرين، نعوذ بالله من الكبر. اعلم عبد الله أن العبد إذا ما أعجب بنفسه ونظر إليها فإن هذه الآفة إن لم يتداركها العبد برحمة من الله جل وعلا وإن لم يجتهد في إزالة هذا العيب عن نفسه إعجابه بنفسه فخره واختياله فإنه سينشأ عن هذا المرض مرض آخر ألا وهو الكبر. وكما قلنا لكم عباد الله قبل ذلك إنه قد يتصور أن يوجد معجب بنفسه وحده لكنه لا يكون متكبرا إلا ومعه غيره فإن الإعجاب إنما يكون بالنفس وحدها ولو كنت وحدك يعجبك عملك وتعجبك صفاتك لكن المتكبر يزيد على ذلك بأنه يتكبر على عباد الله ويستطيل عليهم والله جل وعلا لا يحب المستكبرين. الكبر عباد الله الخطيئة المهلكة والذنب الذي يضيع عمل صاحبه ويوبق دنياه وإخراه. الكبر الذي هو في أصل اللغة العظمة والتجبر وهي لا تنبغي إلا لربنا تبارك وتعالى. قال ربنا جل في علاه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. الكبر هو خلق سيء مذموم يكون في العبد يحمله على أن يرى لنفسه الفضل على الناس وأنه فوقهم وأعلى منهم يفخر بما عنده فيستطيل على الناس بذلك. وهو على نوعين، الأول كبر على الله جل وعلا نعوذ بالله من ذلك وهذا كفر بالله جل وعلا مخرج من ملة الإسلام. الكبر على الله تبارك وتعالى برد دين الله عز وجل برد الحق الذي جاءت به رسل الله جل وعلا. الكبر هذا الذي جعل أناسا كثيرين يصدون عن دين الله جل وعلا مع اقتناعهم أنه دين الله يردون الحق وهم متيقنون أنه حق. ما الذي منعهم من هذا؟ قال ربنا جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه العلو وظلم النفس تكبروا على أوامر الله علموا أنها الحق لكن الكبر منعهم من قبول الحق. فهذا النوع والعياذ بالله يخرج صاحبه من ملة الإسلام بالكلية. النوع الثاني كبر على الناس وهو أن يرى المتكبر عياذا بالله من ذلك أن يرى لنفسه فضلا على الناس فيختال عليهم ويستطيل عليهم وأرى له منة وفضلا على خلق الله جل وعلا. وهذه كبيرة من الكبائر. الكبر شر كله عباد الله. ولقد جمع نبينا صلى الله عليه وسلم هذين النوعين عندما قال لأصحابه رضوان الله عليهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فهل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق أي رد الحق ودفعه وعدم قبوله وغمط الناس أو وغمص الناس وهما بمعنى واحد أي احتقار الناس وازدراؤهم. والكبر بنوعيه عبد الله شر كله شر على العبد. أولا ويكفي العبد مذمة للكبر أن الله لا يحب المستكبرين ثم إن الكبر يمنع العبد من دخول الجنة أما سمعت آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لا يدخلها. إن كان كبره من النوع الأول من الكبر على الله جل وعلا ورد الحق ورد الدين من أصله، فهذا لا يدخل الجنة أبدا، بل هو من الكفار المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. وإن كان كبره من النوع الثاني فهي كبيرة لا بد وأن يعذبه ربه تبارك وتعالى عليها حتى ينقيه من هذا الذي أصابه من الذنب، ثم إن شاء بعد ذلك أدخله الجنة إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. لكنه لا يدخل الجنة أبدا مع أول من يدخلها، لا يدخلها في زمرة الداخلين أولا، بل يدخلها إن قدر الله له العقوبة بعد أن يطهر في النار جزاء كبره. المتكبر عباد الله من أهل النار، هذه هي مسكنه ومقيله ومستقره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، مسكنهم ومكانهم. قالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله جل وعلا بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. نسأل الله السلامة. عباد الله، المتكبر يسعى إلى مسكنه وإلى داره، وإنما دار المتكبرين النار، مستقر المتكبرين جهنم، عياذا بالله من ذلك. الكبر هذا الخلق المذموم الذي يجعل صاحبه يعلو بنفسه على الناس، يكون مانعا له من أن ينتفع بآيات الله. فإن ربنا تبارك وتعالى من رحمته بعباده أنه يسوق إليهم الآيات آية تلو آية، لعل الناس أن تعتبر. قد ترى آية عبد الله في ريح شديدة، قد ترى آية في زلزلة، قد ترى آية في طوفان، قد ترى آية في حريق، قد ترى آية في مبتلى، قد ترى آية في أي شيء في خلق الله جل وعلا أمامك. فالعاقل ينتفع بها ويعلم أنها آية من الله جل وعلا. وبالأمس القريب عباد الله مرت بنا آية من آيات الله عز وجل: كسف القمر وراح ضوءه وضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه آية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تكسفان لأحد ولا تخسفان لأحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هي آية حتى ينتبه العبد ويفيق. إن الذي ضبط مسار القمر حول الأرض وضبط مسار الأرض حول الشمس وسائر الكواكب بهذا النظام البديع وبهذه الدقة العجيبة، إن ربنا تبارك وتعالى يعلم أن هذا هو الذي يصلحنا، ثم يرسل لنا هذه الآية حتى نلجأ إليه سبحانه. لأن الله جل وعلا لو أمر هذه الكواكب أن يختل نظامها أو أن تتغير مواعيدها، تخيل عبد الله، تخيل أن القمر قد انطفأ ضوءه وأن الشمس قد زال نورها، ماذا يكون حال أهل الأرض؟ والله إلى هلاك هم سائرون. الأمراض والأسقام والأوبئة تعم الأرض ما عليها ليوم واحد تغيب فيه الشمس، وتعم البرودة الأرض، ويغشى الناس ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. آية. المتكبر لا ينتفع بآيات الله عز وجل. لماذا؟ لأنه مشغول في نفسه، مشغول في استطالته على الناس، مشغول في احتقاره لخلق الله وازدرائه لهم يرى أنه ما أتى أحد قبله بمثل ما أتى هو به. قال ربنا جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. عقوبة من الله جل وعلا يصرفه الله عن الآية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يمنع عن نفسه خيرا كثيرا. العاقل عندما يتفكر في الآيات ينتفع بها وتفيده وتقربه إلى الله جل وعلا. المتكبر لا ينتفع بآيات الله، المتكبر فوق ذلك لا ينتفع بالمواعظ، لا تؤثر فيه موعظة ولا ينفع فيه زجر، لا يؤلمه ترهيب ولا يرققه ترغيب، كأن قلبه قد صم عن سماع الموعظة لأنه مشغول بنفسه. قال ربنا جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع الله على قلبه، يغلف الله قلبه فيسمع الموعظة يذوب لها القلب وجلا وخوفا، وهو لا يتحرك ولا يتأثر. شغلته نفسه عن سماع الموعظة، شغله كبره على الناس عن أن ينتفع بهذا الزجر أو غيره. وانظر إلى فرعون عندما جاءه نبي الله موسى عليه السلام يأمره وأنهاه، تكبر فرعون فقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه هي حجته، وهذا هو سببه. إنه يعظك في الله، يأمرك بأمر الله جل وعلا، وأنت تنظر إلى ضعف قوته وإلى قلة حيلته، تنظر إلى أنه من قوم يخدمونك ويسعون في خدمتك، فصد عن سماع الموعظة بالكبر الذي في قلبه. المتكبر عباد الله يستوجب سخط الله جل وعلا عليه، ويستوجب لعنة الله تبارك وتعالى له، لأن المتكبر قدوته إبليس، مثله الأعلى الشيطان، لأن إبليس تكبر عن آيات الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإن الذي يتكبر على عباد الله إنما يجعل قدوته إبليس. ولهذا عباد الله قال سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه، قال: إن كانت معصية العبد من شهوة فارج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه عن شهوة فغفر الله له لما تاب إلى الله، وإذا كانت المعصية عن كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى الله عن كبر فلعنه الله. فالمتكبر قدوته إبليس، ومثله الأعلى الشيطان، يسير على خطاه وينتهج نهجه. المتكبر عباد الله بعيد عن التوبة، بعيد عن التوبة إلى الله عز وجل، لأن الأمر كما قال سفيان: إن كانت المعصية عن شهوة عما قريب وعما قليل تقل هذه الشهوة ويندم العبد ويرجع إلى الله عز وجل، أما إن كانت المعصية عن كبر فهذا يبعد أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه لا يحس بما هو فيه ولا يشعر بما يصيبه، هو مشغول بحاله مع الناس. الكبر عباد الله تلك الخطيئة الكبيرة التي ينسى فيها العبد ما كان من أمره، ينسى حقيقته، ينسى خلقه وما نشأ منه، فيظن أنه يتفضل على الناس بما من الله جل وعلا عليه به. ويرحم الله زيد بن أسلم قال لأحد أبنائه: أي بني، وما يعجبك من نفسك وأنت لا تشاء أن ترى أحدا من الخلق خيرا منك إلا رأيته؟ يا بني، إياك أن تقول أنا خير من أحد يقول لا إله إلا الله حتى تدخل الجنة ويدخل النار. فإذا دخلت الجنة ودخل النار علمت أنك خير منه. أما قبل ذلك فلا ينبغي لأحد أن يقول إنه خير من أحد. فربنا تبارك وتعالى إنما نبهنا عباد الله لهذا الأمر، ونبهنا لحقيقة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الناس. فقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لأبيض على أسود ولا أحمر إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. ويرحم الله جل وعلا القائل: يا مظهر الكبر إعجابا بخلقته أبصر خلاءك إن المين تثريب. لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسيل وأذن ريحها سهف، والعين مرمصة والثأر ملعوب. يبنى التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. يبنى التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. نسأل الله السلامة. عباد الله، إن الله لا يحب المستكبرين. فبأي شيء يكون كبر الناس بعضهم على بعض؟ الناس يتكبرون بعضهم على بعض، إما بالمال وإما بالجمال وإما بالقوة والسلطان وإما بالعلم. ولو نظرت عبد الله إليها لوجدتها كلها نعم من الله جل وعلا على العبد، نعمة كان الواجب على العبد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، وأن يتواضع لله تبارك وتعالى بها. لكن المتكبر الشقي استعمل نعمة الله جل وعلا فيما يغضبه، واستخدم آلاء الله جل وعلا فيما يسخطه، فتكبر بها على الناس وهو في ذلك غافل أشد الغفلة. أن الذي منحه هذه النعم قادر على سلبها، وأن الذي أعطاه إياها قادر على أن يحرمه منها، بل وعلى أن يعذبه بها، فإن الجزاء من جنس العمل. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة يغشاهم الناس. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. المتكبر الذي كان يختال في مشيته ويمشي على الأرض يضرب بقدميه ويتبختر، يظن أنه لا أحد فوقه ولا بعده ولا قبله، ما حاله يوم القيامة؟ يحشره الله جل وعلا وهو العظيم الكبير السمين، يحشره كأمثال الذر النمل الصغير. يكونون هكذا بين الناس، والناس يطؤونهم بأقدامهم لا يرونهم، كهيئة الذر على صورة الرجال يوم القيامة. ويوضعون في سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، عصارة أهل النار، طينة الخبال، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا جزاؤهم، الذل والمهانة والاحتقار. كما تكبروا على الناس في الدنيا واستطالوا عليهم، كذلك يكونون في أذل حال وفي أحقر مكان يوم القيامة والعياذ بالله. عباد الله، إذا كان الأمر كذلك فكيف الخلاص من هذه الصفة المذمومة؟ وكيف التبرؤ والتخلص من هذا الخلق الذي يهلك صاحبه في الدنيا والآخرة؟ اعلم عبد الله أن لك مقامين في هذا الأمر في علاج الكبر. الأول أن تستأصل شجرته وأن تقتلعه من جذوره، وذلك عبد الله بأن تتفكر في نفسك وفي حالك، أن تتفكر في أحوالك التي تمر بها وأطوارك التي مررت بها في الدنيا، أن تتفكر في يومك. يقول بعض الصالحين: عجبت لمن يغسل الخراء بيده مرتين كل يوم ثم هو يتكبر على الناس ويتكبر على الله. انظر لحالك عبد الله، انظر لضعفك، انظر لعجزك، تعلم أن الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر وأجل سبحانه وتعالى، وأنك عبد فقير حقير. تعلم حقيقة نفسك، تعلم عجزك وضعفك، وتعلم قدرة الله تبارك وتعالى وكماله. ثم بعد ذلك تحارب الكبر وتستأصله بصورة عملية، بأن تتخلق بأخلاق المتواضعين. إمامك في ذلك سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. تنظر في سيرته وفي أحواله، كيف كان يعيش، كيف كان يأكل. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يجلس على الأرض ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ومن تواضع لله رفعه. فتتواضع لله عز وجل. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه وقد أعزه الله تبارك وتعالى ونصره ويدخل مكة فاتحا منصورا، كيف كان حاله وعلى أي وضع كانت صورته وهو يركب على بعيره صلوات ربي وسلامه عليه الفاتح المنصور الذي مكن الله جل وعلا له من رقاب أعدائه، يدخل صلى الله عليه وسلم وقد طأطأ رأسه الشريفة حتى كادت تمس عنق الراحلة تواضعا لله جل وعلا. ما دخل دخول المختال الفخور، وما دخل عليهم دخول المتكبر المستطير، بل دخل دخول المتواضع لعظمة الله عز وجل. ما أنساه نصره أنه عبد لله، ما أنساه ظفره أن الفضل لله جل وعلا عليه. ثم ترجم هذا بصورة عملية عندما وقف أمام القوم: أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، ما أشد تواضعك وما أعظم عبادتك لربك جل وعلا. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه، والأمة من إماء المدينة تأخذ بيده فتسير به في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها ويحل لها مشكلتها، وهو متبع لها سائر صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، ننظر في أخلاق النبوة وننظر في أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حالهم؟ هل ألهتهم الدنيا فأنستهم أنفسهم؟ هل غرتهم فتكبروا على خلق الله؟ انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه عندما تولى ولاية للمسلمين، أمير على البلدة، هل أنساه ذلك حاله؟ هل جعله ذلك يتكبر على الناس أو يتبختر؟ كلا والله، كان رضي الله عنه يذهب فيحتطب ويحمل الحطب على رأسه ثم يمر بالسوق يقول: أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير، رضي الله عنه وأرضاه، وهو يحمل الحطب على رأسه. كانوا يخافون من الكبر، وكانوا يخشون على أنفسهم من أن يقعوا في هذا، حتى في أبسط الأمور التي قد يراها الناس لا شيء فيها. كان الواحد منهم ربما اشترى الحاجة من السوق فيحملها، فيأتيه واحد يقول يا أبا فلان أحمل عنك، فأقول لا، ويتلو قول الله جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين. يرى أن حمل غيره لحاجته قد يدخل في نفسه من الكبر ما يدخل، فإنه يرفض ذلك ويأباه. فأنت عبد الله تنظر في أحوالهم وتنظر في تواضعهم لله عز وجل. انظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج يعس في المدينة ورأى تلك المرأة وصبيانها، رآهم على حال من الجوع، فذهب إلى بيت مال المسلمين وحمل جوال الدقيق على ظهره. يقول له خادمه أحمل عنك يا أمير المؤمنين، يقول لا، يا أمير المؤمنين أحمل عنك، فيقول إليك عني لا أم لك، أفأنت تحمل عني يوم القيامة؟ لا إله إلا الله. تواضع، وهو أمير المؤمنين يحمل الدقيق على ظهره ولا يبالي ولا يستنكف من ذلك. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يحلب اللبن للحي قبل أن يتولى الخلافة، فلما تولى الخلافة قالوا إذا لا يحلبها، فإذا به رضوان الله تعالى عليه يستديم على ما كان عليه من حلب اللبن للناس، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مقام لك عبد الله في علاج الكبر. المقام الثاني أن ينظر العبد إلى ما يتكبر به على الناس، أن ينظر إليه نظرة دقيقة، تفحص هذا الأمر وتنظر فيه بأي شيء تتكبر، إما أن يتكبر بمال أو بجمال أو بقوة وسلطان أو أن يتكبر بعلم. فأما إن كان تكبره بالمال فوالله إن اليهود لأكثر منك مالا، فأف لشرف تسبقك به اليهود. أي مال لك؟ معلوم أن اليهود في كل عصر وزمان هم أكثر الناس أموالا، هذا حالهم ونصيبهم من الدنيا. فأنت تتكبر بالمال وتزعم أنه شرف لك، اليهود قد سبقوك به. أي شرف هذا؟ ثم أي شرف في شيء يستلبه السارق منك في لحظة؟ إذا سرق مالك أين ذهب شرفك وأين ذهبت مكانتك؟ ضاعت في لحظة. فلا قيمة للمال حتى تتكبر به على الناس. إن كان تكبرك أو تكبرك بجمالك، فهلا نظرت عبد الله إلى باطنك يا من تتكبر على الناس بظاهرك؟ والله إن في باطنك من القاذورات ما تأنف أنت منه، فضلا عن سائر الأحبة الذين يتقربون إليك. ثم انظر عبد الله إلى ما يؤول إليه هذا الجمال بعد سنوات قلائل، يزول الجمال ويضيع، أفيضيع شرفك ومكانتك؟ فلا يستحق هذا الجمال أن يتكبر به على الناس. إن كان تكبرك عبد الله بالقوة والسلطان فلتنظر في هذه القوة وفي هذا السلطان، إنك تتكبر بشيء هو منحة من الله جل وعلا لك، قد أعطاها لأناس قبلك فلم يشكروها فأهلكهم الله. فتنظر إلى عاقبة الغابرين ومن سبقوه. أين أنت من عاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ قال ربنا جل وعلا عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أين ذهبت عاد؟ بل أين ذهب ثمود؟ أين ذهب فرعون؟ أين ذهب النمرود؟ أين ذهب المتكبرون والمتجبرون؟ أهلكهم الله جل وعلا. أفتريد أن تسير سيرك حتى يهلكك الله؟ أما آن لك أن تعلم أن القوة لله جل وعلا، وأن العزة لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الجبار ذو القوة المتين سبحانه وتعالى؟ إن كان تكبرك عبد الله بالنسب، تتكبر أنك ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فالله إن هذا لتعزز بكمال غيرك، كما قال القائل: لئن افتخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، بئس ما ولدوا، إنما هو كمال غيرك. ثم أين نسبك عبد الله؟ أبوك القريب نطفة قذرة، وأبوك البعيد من تراب. أي نسب هذا الذي تتعزز به؟ وإنما نسبك الحقيقي أنك ابن الإسلام، أنك ابن شريعة الله جل وعلا، هذا هو نسبك الذي تفتخر به أنك ابن الإسلام. إن كان تكبرك عبد الله عافان الله وإياك بالعلم، وأنك تظن لنفسك فضلا على الناس أنك رزقك الله جل وعلا علما، فكما قال بعض الصالحين: كلما ازداد المرء علما ازداد ضيقا. كلما ازداد علما ازداد ضيقا. لماذا؟ لأنه أولا يتبين أنه جاهل، ولأنه يعرف من حاله الكثير، ويتبين له تقصيره فيضيق بهذا. فالعلم المفترض فيه أن يكون علما نافعا يقربك إلى الله عز وجل، لا أن يبعدك عن الله. وبؤسا لعلم يجعلك تتكبر على الخلق. ما نفعك هذا العلم الذي تزعمه، وإنما هو حجة عليك لا لك. فتعلم عبد الله إذا ما نظرت في هذه الأمور أنه لا شيء في هذه الدنيا يستحق أن يفخر به العبد على الناس، بل إنك يجب أن تنظر إلى نفسك دائما بعين التنقص والاتهام، كما قال أحد الصالحين: إياك أن ترى لنفسك فضلا على أحد من أهل الإسلام، فإن سول لك الشيطان أن لك فضلا على أحد من أهل الإسلام فانظر، فإن كان أكبر منك فقل: إن هذا قد سبقني إلى الإيمان والطاعة والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك فقل: لقد سبقته إلى الذنوب والمعاصي واستوجبت العقوبة فهو خير مني. فإنك لا تجد أحدا في أهل الإسلام إلا وهو أكبر منك أو أصغر منك. فهكذا عبد الله يكون حالك، تعلم أن العبرة إنما هي بتقوى الله جل وعلا، وأن مرضاة الله عز وجل هي مبتغى العبد وهي مراده في هذه الدنيا. فإذا نلت محبة الله عز وجل فزت في الدنيا والآخرة. وأعيذك عبد الله أن أكون أو تكون من المتكبرين الذين لا يحبهم الله. ويبقى سؤالنا عباد الله قائما: الذين لا يحبهم الله هل نحن منهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويعافيكم من كل سوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجمع بين قلوبنا على محبتك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا أرحم الراحمين تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبت عنا نصرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبت عنا تأييدك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي فرقت بيننا وبين إخواننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ارحم عبادك المسلمين، ارحم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم عبادك ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اشتد البلاء وعظم الخطب. اللهم عظمت الفتنة واشتد علينا البلاء، ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم بدعاء الصادقين فرج عنا ما نحن فيه. بقيام المصلين فرج عنا ما نحن فيه. برحمتك يا أرحم الراحمين فرج عنا ما نحن فيه. انصرنا على عدو عدوك وعدونا، فرج كربنا وأزل غمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يجاهدون لنصر دينك ولإعلاء كلمتك. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وألف بين قلوبهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم طهر بلاد المسلمين من الكفار المعتدين. اللهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. شتت يا رب شملهم، فرق يا رب جمعهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعلهم وديارهم وأبناءهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم خربوا الديار واستباحوا الحرمات، قتلوا الأبرياء. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أشعل ديارهم عليهم نارا. اللهم دب الفتنة بينهم وفي قلوبهم. اللهم اجعلهم أعداء بعضهم لبعض، اهلكهم يا رب بعضهم ببعض. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واهلك الكافرين بالكافرين، واخرجنا يا ربنا من بينهم سالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر اخواننا المجاهدين في العراق، وانصر اخواننا المجاهدين في افغانستان، وانصر اخواننا المجاهدين في الشيشان، وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وعليك بالمنافقين والمرجفين. اللهم عليك بالمنافقين والمرجفين. اللهم عليك بالمنافقين والمرجفين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك الأسر عن المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات المنتدى للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.